صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الكلام في باب العلم قد تقدم تعريفه، التمثيل له، وعرفنا انه يطلق على العاقل وعلى غير العاقل بشرط ان يكون مما يتخذ ويبلغ. وذكر الناظم لذلك امثله في الابيات. طبعا يقولون هكذا، يقولون الناظم في هذه الامثله التي اتى بها للعلم، اتى بثمانيه امثله، ثمانية أعلام، وكان الثامن من هذه الأعلام علما. يقولون هذا على حد قوله تعالى وثامنهم كلب، لأن الاسم الأخير الذي أتى به هو واشط وهو اسم لكلب. على كل حال، الكلام قلنا في تقسيمات العلم، ينقسم العلم بتقسيمات مختلفة. التقسيم الأول تقسيمه إلى الاسم والكنية واللقب. المعروف بين شراح الألفية أن المراد من الاسم هو ما ليس بكنية ولا لقب، يعني كل علم أطلق على مسمى ولم يصدق عليه أنه كنية ولم يصدق عليه أنه لقب. وأما الكنية فهي كل علم بدأ بأب وأم، يعني بأب أو أم، كما تقول أبو عبد الله وأم الخير. وقيل يشمل اللقب ما كان مبدوءا بابن أو بأخ أو بمثلا عم أو نحو ذلك، فلا خصوصية لأب وأم. لا، في الكنية كلام عن، إذن هذه هي الكنية، إذن الكنية هي كل علم كان مبدوءا بأب أو بأم. وأما اللقب فهو كل علم أشعر برفعة المسمى أو بضيعته، يعني أشعر بمديحه أو بذمه. هذا التقسيم إلى هذا الحد لا يبدو تقسيما صحيحا لإمكان تداخل الأقسام، فإنه قد يكون العلم مشعرا بالرفعة أو بالضعة ومع ذلك يكون مبدوءا بأب أو بأم، فيلتقي قسمان أو قسيمان وهما الكنية واللقب، والمفروض أن القسم قاطعة للشركة وأنه لا يجوز تداخل الأقسام وأنه لا بد في الأقسام من أن تكون متباينة فيما بينها بحيث لا يلتقي شيء منها في شيء. يمكن أن يندفع هذا الإشكال بأن نجري تعديلا بسيطا على هذا التقسيم، فنقول الاسم ما ليس بكنية ولا لقب، والكنية هي ما كانت مبدوءة بأب وأم من دون أن تكون موضوعة لإفادة المدح أو لإفادة الذم، يعني ليس الغرض من وضعها أو لم يكن الغرض من وضعها هو أن تشعر بالرفعة أو بالضعة وأن تفيد المدح أو الذم. بينما اللقب فهو ما كان الغرض من وضعه إفادة المدح أو الذم حتى ولو كان مبدوءا بأب أو بأم. إذن الكنية ما هي؟ هي ما كانت مصدرة بأب أو بأم بشرط أن لا تكون في أصل وضعها قد وضعت على أن تفيد المدح أو الذم. وأما اللقب فهو كل ما كان أصل وضعه لإفادة المدح أو الذم حتى ولو كان مبدوءا أو بأب أو بأم. وعلى هذا فلا يحصل تداخل بين الأصل، فيكون الاسم ما ليس بكنية ولا لقب، وتكون الكنية خصوص ما كان مبدوءا بأب أو بأم من دون أن يشعر برفعة المسمى أو ضعته، وتكون الكنية ويكون اللقب كل ما وضع، كل ما كان السبب في جعله اسما لهذا المسمى إفادة مدح فيه أو ذم فيه، فحينئذ يحصل تباين الأقسام. هذا هو التعريف الذي أو هذا هو التقسيم الذي تعرف شراح الألفية على ذكره. هناك تقسيم آخر أو تعريف آخر لهذه الأقسام الثلاثة نسب إلى الأقدمين، وحاصله أن الاسم هو العلم الذي وضعه الوالد لولده ابتداء، يعني أول اسم يجعل لهذا المسمى هو الذي يسمى بالاسم، سواء كان مبدوءا بأب أو بأم أم لا، مشعرا برفعة المسمى أو ضعته أم لا، المهم أنه أول اسم وضع لهذا المسمى. ما يوضع بعد الاسم إن كان مبدوءا بأب أو بأم، إن كان مبدوءا بأب أو بأم سمي كنية، وإن كان مشعرا برفعة المسمى أو ضعته وغير مبدوء بأب أو بأم سمي لقب. هذا شوف تعريف آخر. ما الفرق بين هذا التعريف والسابق؟ نحن في التعريف السابق لم نشترط في الاسم أن يكون أول موضع، وإنما يكفي فيه أن يكون غير مبدوء بأب وأم وغير مشعر برفعة أول ضع. هنا لا، يوجد شرط زائد، ما هو؟ أن يكون أول ما وضع لهذا الطفل ابتداء. لقب على التقسيم الأول ماذا قلنا؟ هو ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته وإن كان مبدوءا بأب أو بأم. على هذا التقسيم اللقب ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته بشرط أن لا يكون مبدوءا بأب أو بأم. الكنية ما هي؟ هي ما كان مبدوءا بأب أو بأم ولم يلحظ في الكنية أن تكون مشعرة بمدح أو بذم. على هذه القسمة أيضا تكون الأقسام متباينة لا تداخل فيما بينها. بعضهم يرى في قبال هذين التقسيمين أن هذا التقسيم تسميته تقسيما فيها شيء من المسامحة والتجاوز. نعم لدينا اسم وكنية ولقب، ولكن ليست هذه الثلاثة أو ليست نسبة كل واحد من هذه الثلاثة إلى الآخرين هي نسبة القسيم إلى قسيمه حتى يشترط فيهما التباين، أو حتى يشترط فيها التباين، بل يجوز أن يلتقي شيء منها مع شيء آخر من هذه الثلاثة. هنا رأيان. الرأي الأول يقول الكنية يجوز أن تجتمع مع اللقب، وذلك أي في المبدوء بأب وأم، بأب أو بأم وكان مشعرا برفعة المسمى أو ضعته كأبي الفضل وأبي بكر. فأبو الفضل عندنا مشعر بالرفعة وهو مبدوء بأب وأم، وأبو بكر عندنا مشعر بالضعة وهو مبدوء بأب، فيكون كنية ويكون لقبا فاجتمعا على مصداق واحد. فإطلاق التقسيم على تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب إطلاق فيه شيء من المسامحة، لأننا لا نريد أن نقسم تقسيما منطقيا إلى ثلاثة أقسام حتى يعترض علينا بأنه كيف يجتمع قسما. إذن هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، أصلا الاسم يمكن أن يجتمع مع الكنية ويمكن أن يجتمع مع اللقب، يعني يمكن أن نجد مصداقا واحدا علما واحدا وهو في نفس الوقت اسم وكنية ولقب، وهذا يختلف، وهذا باختلاف الحيثية المرعية فيه أو المراعاة فيه. مثلا أبو الفضل من جهة أنه أو باعتبار أنه أول ما وضع لهذا المولود فهو اسمه، وباعتبار أنه مبدوء بأب أو بأم فهو كنية، وباعتبار أنه مشعر بالرفعة فهو لقب. إذن لا يلزم التداخل، لا يلزم التباين أصلا. إذن نحن شوف حتى نعيد الترتيب، نحن أمام رأيين أساسيين. الرأي الأول يقول يجب أن يكون هناك تباين بين هذه الأقسام الثلاث. هذا الرأي الأول ذكرنا له تقسيمان أو تعريفان. التعريف الأول يقول هكذا الذي ذكره المصنف في الكتاب: الاسم هو ما ليس بكنية ولا لقب، الكنية ما بدأت بأب أو بأم ولم تشعر وليست موضوعة لكي تشعر برفعة المسمى أو ضعته. اللقب ما هو؟ هو ما كان مشعرا برفعة المسمى أو ضعته بشرط، وسواء كان مبدوءا بأب أو بأم أم لم يكن. التقسيم الثاني الذي ذكرناه، التعريف الثاني، ما نسب إلى الأقدمين، وحاصله أن الاسم ما وضع للمولود ابتداء، وأن الكنية ما بدأ بأب أو بأم ولم يشعر برفعة المسمى أو ضعته، وأما اللقب فهو ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته بشرط أن لا يكون مبدوءا بأب أو بأم. الرأي الثاني في قبال هذا الرأي، ماذا الرأي الثاني ماذا يقول؟ لا مانع من تداخل الأقسام. هذا الذي يقول لا مانع من تداخل الأقسام ذكر هناك أيضا تحته وجهان. الوجه الأول وجه يقول بأن الاسم لا يجتمع مع الكنية ولا يجتمع مع اللقب، لكن الكنية واللقب يمكن أن يجتمع. الوجه الثاني يقول لا، أصلا الاختلاف بين الاسم والكنية واللقب اختلاف اعتباري، اختلاف بالحيثية والاعتبار. ففي مثل أبي الفضل باعتبار أنه أول ما وضع اسم، باعتبار أنه مبدوء بأب، لقب كنية باعتبار أنه مشعر بالرفعة فيكون كنية. على كل حال هذه هي الآراء الموجودة في المسألة. هذا التقسيم لا بد له ككل تقسيم آخر من ثمرة. فما هي الثمرة في تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب؟ الثمرة تظهر في الحكم الآتي، وهو أنه وقع الكلام بينهم في أنه إذا اجتمع قسمان من هذه الأقسام الثلاثة في كلام واحد، يعني بمعنى أن المتكلم أتى بكلام واحد وضمن كلامه هذا اثنين من هذه الثلاثة، مثلا أتى بكنية ولقب، أو أتى بكنية واسم، أو أتى باسم ولقب، فهل هناك ترتيب خاص تجب مراعاته في مثل هذا الكلام؟ فهل يجب تقديم أحد هذين بعينه على الآخر أم لا؟ أن المتكلم خير يستطيع أن يقدم أيهما يشاء. مثلا إذا قلت هكذا: هذا علي أمير المؤمنين، هل يجب، هل يصح أن أقول هذا علي أمير المؤمنين أم علي أن أقول هذا أمير المؤمنين علي؟ مثلا هل أستطيع أن أقول هذا الحسين أبو عبد الله أو علي نقول هذا أبو عبد الله الحسين؟ فهل هناك ترتيب خاص يجب أن نراعيه أم لا؟ أنا مخير في أن أقدم أيهما أشاء. ثمر إذا ثمرت هذا التقسيم أين تظهر؟ تظهر. قال أما إذا اجتمع الاسم مع اللقب كعلي وأمير المؤمنين عليه السلام، ففي هذه الحالة يجب تأخير اللقب وتقديم الاسم. فتقول هذا علي أمير المؤمنين، وشذ أن يقال هذا أمير المؤمنين علي، وهذا علي زين العابدين، لا هذا زين العابدين علي. فإذا اجتمع الاسم مع اللقب لا شك ولا ريب في وجوب تقديم الاسم وتأخير اللقب. طبعا ذكرت تعليلات متعددة، منها مثلا أن الاسم هو ما وضع له، هو أول ما وضع للمسمى، فيكون سابقا وضعا، فيجب أن يكون سابقا لفظا وترتيبا. من جملة التعليلات أيضا مثلا أن الاسم يدل على مجرد الذات، بينما اللقب فيه إشعار بالوصف فينزل منزلة النعت، وأنت لا تنعت شخصا قبل أن تسميه، فلذلك يجب تقديم الاسم وتأخير اللقب. أما إذا اجتمع الاسم مع الكنية فجاز لك أن تقدم وأن تؤخر، وتقول هذا الحسين أبو عبد الله وهذا أبو عبد الله الحسين. وأما إذا اجتمع اللقب مع الكنية فاختلف فيه، اجتمع اللقب مع الكنية، لا لقب مع الكنية، لقب مع الاسم تقدم أنه يجب تقديم الاسم على اللقب، الاسم مع الكنية يجوز أنت مخير تقدم الاسم أو تؤخر الاسم لا يهم. أما إذا اجتمع اللقب مع الكنية كالسجاد زين عابدين فاختلف في أن أيهما هو الذي يجب تقديمه، فقيل يجب تقديم الكنية على اللقب، فكما أنه إذا اجتمع اللقب مع الاسم وجب تقديم الاسم على اللقب، فكذلك إذا اجتمع اللقب مع الكنية يجب تقديم الكنية على اللقب. فتقول هذا السجاد، طبعا لقب مع الكنية قلنا السجاد زين العابدين، لا مثل ماذا؟ مثل أبو الحسن أمير المؤمنين. فعلى هذا القول يجب أن نقدم الكنية ونؤخر اللقب، فنقول هذا أبو الحسن أمير المؤمنين، ولا نقول هذا أمير المؤمنين أبو الحسن. وقيل بل أنت مخير تقدم أيهما تشاء، فتقول هذا أمير المؤمنين أبو الحسن وهذا أبو الحسن أمير المؤمنين. ما هو رأي المصنف؟ ما هو رأي الناظم؟ الناظم في البيت عبارته هكذا: وأخرا ذا إن سواه صحبا، واسما أتى وكنية ولقبا، يعني جاء العلم اسما وجاء كنية وجاء لقبا. وأخرا ذا، ذا يعني ماذا؟ يعني اللقب آخر واحد ذكره، واسما أتى وكنية ولقبا. وأخرا ذا يعني أخرا هذا، نون للتوكيد أخرا ذا. إن متى نؤخره؟ إن سواه صاحبا. الضمير بحسب الظاهر إلى أين يرجع؟ إن سواه صاحبا يعني إن سوى اللقب، هذا اللقب أخره إذا صحب غيره، إذا جاء مع غيره. ماذا يعني ذلك؟ أنه يجب تأخير اللقب سواء جاء مع الاسم أو جاء مع الكنية. لماذا؟ لأنه في الصورتين يصدق عليه أنه صحب سواه، أنه جاء مع غيره. وعلى هذا الأساس فيكون رأي الناظم أن اللقب عندما يجتمع مع الكنية أيهما يجب تقديمه وأيهما يجب تأخيره؟ يجب تأخير اللقب، فهو لا يخيرنا في هذه الحالة، وإنما يجب علينا أن نقدم الكنية ونؤخر اللقب. طبعا هذا الرأي ليس رأيا مشهورا ومعروفا بينهم، القول بوجوب تأخير اللقب عند اجتماعه مع الكنية قول غير معروف بينهم، ولكن هناك من التزم به. لذلك حاول شراح الألفية أن يعتذروا للناظم، أو حاولوا أن يصلحوا كلام الناظم، فقالوا لو أن الناظم غير البيت وأتى ببيت آخر لكان أفضل، كالبيت الذي ذكره ابن عقيل في المد، وهو وذجع الآخرة إذا اسما صحبة، نعم وذجع الآخرة إذا اسما صحبة، يعني هذا يعني اللقب، اجعل آخرا، اجعله في آخر الكلام متى؟ عندما يصحب اسما، أما عندما يصحب كنية فيجوز لك أن تقدم وأن طبعا ذكر بعضهم كالسيوطي أن عبارة الناظم لا تحتاج إلى إصلاح. لماذا؟ لأنه ورد في بعض النسخ بدل إن سواه صحبا إن سواها صحبة، إن سواها يعني إن سوى الكنية، يعني ماذا؟ يعني متى يجب التأخير؟ تأخير اللقب فقط في صورة واحدة، إن اجتمع مع غير الكنية، غير الكنية ما هو؟ الاسم. إذا اجتمع مع الاسم يجوز يجب تأخيره، أما إذا اجتمع مع الكنية فلا يجب تأخيره، وحينئذ فلا تكون عبارة الناظم بحاجة إلى إصلاح. نقول الآن إذا كانت هذه النسخة ثابتة فهذا هو رأي المصنف، أنه لا يجب تأخير اللقب عند اجتماعه مع الكنية، لكن إذا لم تكن هذه النسخة ثابتة فلا مانع من أن يكون الناظم يلتزم بهذا الرأي، وهو أنه يجب تأخير اللقب مطلقا عند سواء اجتمع معه أو سواء كان ما اجتمع معه اسما أو كان كنية، كيفما كان والأمر نقرأ لنا هذا المطلق. ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب، والمراد بالاسم هنا، ماذا قالوا المراد بالاسم هنا؟
لأنه ليس الاسم الذي
هو في قبال الفعل والحرف. لماذا؟ لأنه لو كان المراد الاسم الذي في قبال الفعل والحرف لكان هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. لماذا؟ لأننا قلنا في تعريف العلم اسم يعين المسمى مطلقا، فجعلنا العلم اسما، فتقسيمه إلى اسم وغير الاسم تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره، وهذا لا يجوز. إذن المراد من الاسم هنا معنى آخر غير المقابل للفعل والمقابل للحرف. ينقسم الاسم إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام، اسم وكنية ولقب، والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعم، والمراد بالكنية ما كان في أوله أبا أو أم كأبي عبد الله وأم الخير، والمراد باللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. أنف الناقة يقال هذا لقب لجعفر بن قريع، وكان لأبيه نساء عدة فذبح ناقة يوما وقسمها، فصار أولاد كل زوجة يأتون لاستلام نصيبهم أو لاستلام نصيب أمهم من هذه الناقة، فهذا جعفر عندما أتى لم يجد إلا الرأس، فأمسكه من أنفه وسحبه غاضبا وأخذه إلى الدار، فمنذ ذلك الوقت صار بنو هذه المرأة يعرفون بأنهم أنف الناقة، ويقال كانوا يغضبون غضبا شديدا عندما يسمعون هذا اللقب. إلى أن جاء شاعرا على ما في ذهني هو الخطيئة، فقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا. فصار منذ ذلك اليوم تحول أنف الناقة عن كونه ذما إلى كونه مدحا كيفما كان. وأشار بقوله: وأخرا ذا، إلى آخره، إلى أن اللقب إذا صحب الإسم وجب تأخيره، كزيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الإسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا. هذه إلا قليلا ظاهرها أنه يجوز، لكن في قلة. ومنه قول الشاعر بأن ذا الكلب عمرا خيرا حسبا ببطن شريان أو شريان يعوي حوله الذيب. الشاهد أي ذا الكلب، صاحب الكلب، ذا بمعنى صاحب، أنه لقبا قدم على الاسم. وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه. ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو ما معنى وهو؟ وهو الضمير إلى أين يرجع؟ يعني والحال، جملة حالية، والحال أن اللقب إنما يجب تأخيره مع الاسم، فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخيرا ذا إن سواه صاحبا، في بعض النسخ، إذن هذا ليس يعني ليس حلا آخر، يوجد في بعض النسخ بدل هذا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، وهو أحسن منه، أو يعني هذا البيت الموجود في بعض النسخ أحسن مما هو ثابت لدينا لسلامته مما ورد على هذا البيت. فإن ذلك البيت نصا في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الأسم. يعني شوف هنا ماذا قال؟ قال ظاهر. ما الفرق بين الظاهر والنص؟ في علم الأصول يذكرون هذا البحث. الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معناه، لكن مع وجود احتمال الخلاف، مع وجود احتمال إرادة غير هذا المعنى. كما تقول مثلا اضرب زيدا، ظاهره أنه يجب الضرب، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ما معنى ظاهره؟ يعني يحتمل أن لا يكون المقصود هو يجب الضرب، بل يكون المقصود يستحب الضرب مثلا. لكن هناك ألفاظ دلالتها على معانيها لا تحتمل الخلاف، لا تحتمل إرادة معنى كما لو قال هكذا: يجب عليك ضرب زيد. من هذا نص في الوجوب، بعد ما استطيع أن نقول يحتمل أن يكون المراد هو استحباب. مصنف شوف ابن عقيل ماذا قال. قال: الظاهر من كلام المصنف أنه يجب تقديم اللقب عند اجتماعه مع الكنية. هنا ماذا قال؟ قال: هذا البيت نصا في أنه لا يجب تقديم اللقب، تأخير اللقب إلا عند اجتماعه مع الاسم، فيكون هو المطلوب. نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم. ومفهومه، المفهوم أيضا في علم الأصول نقرأه: الجملة الشرطية تدل على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. هذه الجملة، هذا هو المدلول المطابق للجملة الشرطية. مثلا: إذا رأيت زيدا فأعطه هذا الكتاب، إذا رأيت زيدا فأعطي هذا الكتاب. هذه تدل على ماذا؟ على أنه يجب عليك أن تعطي الكتاب متى؟ عندما ترى. هذا هو المدلول المطابق للجملة الشرطية. لكن هذه الجملة الشرطية لها مدلول التزامي. ما هو مدلولها الالتزامي؟ أنه ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط. فمدلولها المطابق هو الثبوت عند الثبوت، مدلولها الالتزامي هو الانتفاء عند الانتفاء. يعني إذا لم ترى زيدان فلا تعطيه الكتاب، أو فلا يجب عليك أن تعطيه الكتاب. فهنا هكذا الآن لدينا جملة شرطية. إذا صحب اللقب الإسماء يجب تأخيره. لدينا شرطا وجزاء، فوجوب التأخير ثابت عند اجتماع الاسم مع اللقب. ما هو مفهوم هذه الجملة الشرطية؟ الانتفاء عند الانتفاء، يعني ينتفي وجوب التأخير متى؟ عندما لا يكون اللقب قد صحب الاسم، يعني عندما يكون قد صحب غير الاسم كما لو كان قد صحب الكنية، فتكون هذه العبارة دالة على المطلوب بالدلالة الالتزامية. مفهومه يعني مدلوله الالتزامي المعبر عنه بالمفهوم في قبال المنطوق. المدلول المطابق يسمى منطوقا، المدلول الالتزامي يسمى مفهوما. ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، يعني لا يجب تأخيره مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم. هذا رأي ابن عقيل، قلنا لكن هناك من التزم بأنه يجب تأخير اللقب حتى مع الكنية. ولو قال الآن اقتراح، أنه لا داعي لأن تغير البيت، لو قلت وأخيرا ذا إن سواها صاحبا لما ورد عليه شيء. طبعا قلنا أن السيوطي يدعي أنه في بعض النسخ الوارد ما هو إن سواها، في بعض النسخ وارد، فلذلك لا معنى لقول ابن عقيل ولو قال. بناء لو صح كلام السيوطي هذه ولو قال كأنه اقتراح من ابن عقيل ولم يكن في كلام الناظم، مع أنه ما دام ادعي أنه في بعض النسخ فلا يعلم أن الناظم قال إن سواه أو إن سواه. لما ورد عليه شيء إذ يصير التقدير، وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية. ما هو سوى الكنية؟ ليس إلا الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم. الآن تقسيم ثاني للعلم، ينقسم العلم إلى علم مفرد وعلم مركب. إلى علم مفرد وعلم مركب. بحسب الظاهر المراد من المركب هنا، المراد من المركب هنا في هذا البحث ما كان له إعرابان لا إعرابا واحد، كما في عبد الله. هذا علم مركب. لماذا هو مركب؟ لأن له إعرابين، لأن الجزء الأول منه يعرب بإعراب والجزء الثاني منه يعرب بإعراب آخر. وعلى هذا الأساس فلا يشمل مثل سيبوي وبعلبك، بل ولا يشمل أيضا المركب تركيبا إسناديا كما سيأتي، لأن كل من المركب المزي والمركب الإسنادي له إعراب واحد، ولا يعرب صدره بإعراب وذيله بإعراب آخر. كيفما كان، إذا اجتمع علم مفرد مع علم مركب فما هو الحكم الإعرابي؟ أو اجتمع علم مفرد مع علم مفرد فما هو الحكم الإعرابي؟ نحن لا نريد أن نقول أنه مثلا أيهما نقدم وأيهما نؤخر. الآن أيهما نقدم أو أيهما نؤخر بحثنا عنه سابقا، نقول إن كان أحدهما لقبا والآخر اسما يجب تأخير اللقب، وإلا فأنت بالخير. إذن الكلام من ناحية ما هو الحكم الإعرابي، إذن لدينا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يجتمع علمان مفردان، الثانية أن يجتمع علمان مركبان، الثالثة أن يجتمع علمان مختلفان بالإفراد والتركيب. أما إذا اجتمع علمان مفردان فوقع الخلاف بين البصريين والكوفيين، فقال البصريون يتعين في هذه الصورة الإضافة بأن نجعل الثاني مضافا إليه والأول مضافا، كما تقول هذا سعيد كرز. طبعا محل هذا البحث ما هو؟ إذا اجتمع علمان لشخص واحد، وإلا لأشخاص متعددة أصلا لا يتأتى هذا الاجتماع إلا أن يكون بينهما واو أو نحو ذلك. فهذا سعيد كرز، أو هذا سعيد كرز عند البصريين أنه يجب إضافة، فالثاني منهما ماذا يكون؟ مضافا إليه، الأول بحسب حكم الآخر. الكرز ما هو؟ يقولون هو في الأصل خرج الراعي، يعني ما يحمل فيه الراعي متاعه، ثم استعمل للئيم أو للحاضر، وهو بحسب الظاهر يمكن أن يستعمل للمدح ويمكن أن يستعمل للذم، للمدح بمعنى الحاضر، للذم بمعنى اللئيم. فإذا عند البصريين أنه يجب الإضافة. أما الكوفيون فقالوا يجوز فيه الإضافة، ولكن يجوز فيه وجه آخر، ما هو؟ الإتباع، أي أن نجعل الثاني تابعا للأول، إما على أنه بدل منه أو على أنه عطف بينه. فتقول فعند الكوفيين يجوز أن تقول هذا سعيد كرز على الإضافة، وهذا سعيد هذا سعيد كرز سواء كان بدلا أو كان عطفا. إذن الكوفيون أجازوا الوجهين. المصنف في غير هذا الكتاب وافق الكوفيين، طبعا هم يقولون الإتباع هو الأصل فيما نحن فيه. لماذا؟ لأن المفروض أن الاسمين لشخص واحد ولا يضاف الشيء إلى نفسه، فحتى تصح الإضافة لابد من أن نرتكب التأويل بأن نحمل أحدهما على معنى المسمى والآخر على معنى الاسم، بينما الإتباع يمكن من غير حاجة إلى تأويل. وما لا يحتاج إلى تأويلا أولى مما يحتاج إلى تأويل، فيكون الإتباع أولى من الإضافة. فعلى قول المصنف يجوز هذا سعيد كرزا وهذا سعيد كرزا، هذا إذا كانا مفردين. أما الصورتان الأخريان أن يجتمع مركبان أو أن يجتمع علمان أحدهما مركبا والآخر مفرد، ففي هذه الحالة بالاتفاق لا تجوز الإضافة، لأن الإضافة إنما تمكن بين المفردات، أما أن نضيف مركبا بما هو مركب إلى مركب آخر أو إلى مفرد آخر فهذا غير ممكن. فالإضافة ممتنعة بالاتفاق، فما هو الحكم الإعرابي إذن؟ الحكم الإعرابي أنك مخير بين أمرين، بين الإتباع وبين القطع. القطع ما هو؟ القطع هو عبارة عن إزالة حالة التبعية والعدول عنها إلى جملة أخرى. شوف مثلا هذا زيد العالم، العالم نقول نعت لزيد، والنعت من جملة التوابع، فبين العالم وزيد تبعية في الإعراب، فالعالم لماذا هو مرفوع؟ لا سبب لرفعه إلا أن متبوعه مرفوع، هو لا دخل له في عملية الرفع أصلا، لو كان المتبوع منصوبا كان سينصب. فإعرابه من أين نشأ؟ من حالة التبعية، يعني كأنه رقا لذلك المتبوع. كيف الآن مثلا العبد بالنسبة إلى مولاه، المولى إن كان غنيا مثلا العبد يعيش في قصره، الغبن العبد المولى إن كان فقيرا العبد يعيش أين؟ في كوخ. لماذا عشت هنا في قصر؟ لماذا عشت هنا في كوخ؟ لا يد له في ذلك، لأنه تابع. هنا هكذا في حالة التبعية هو مقهور على الإعراب الذي أخذه، ولو تغير ولا يتغير عنه هذا الحكم الإعرابي إلا عندما يتغير الحكم الإعرابي للمتبوع. فالتابع مقهور للمتبوع، تابع له، خاضع له، وهو من نفس جملته لأنه من جملة أخرى. هذه حالة التبعية. إذا أراد هذا العبد أن يشتري نفسه، إذا أراد أن يزيل حالة الرق، حالة العبودية، حالة التبعية، فحينئذ يستحق الحكم الإعرابي الذي يريده والذي يختاره. لماذا؟ لأنه انفصل عن مولاه وصار من جملة أخرى، صار قراره مستقلا. ما يجوز فيه التبعية عادة يجوز فيه القطع. ما معنى القطع؟ يعني إزالة التبعية وافتراض أن هذا الاسم هو من جملة أخرى. أين هي هذه الجملة الأخرى؟ نقول لا نجد لها أخرى. نقول هذه الجملة الأخرى يكون هذا الذي قطعناه أحد أجزائها أو أحد جزئيها، ونقدر الجزء الآخر. مثلا هذا زيد العالم، إذا أردنا أن نقطع نستطيع أن نقول هذا زيد العالم. العالم لماذا نصر؟ نقول لأنه جزء من جملة أخرى. ما هي هذه الجملة الأخرى؟ يقول هذه الجملة الأخرى هي جملة لها جزءان، الجزء الثاني منهما ما هو؟ العالم. الجزء الأول ما هو؟ أمدح مثلا، أو أخص أو أعني. فهذا كان نعتا فقطعناه عن النعتية، أزلنا حالة التبعية فصار منصوبا لأنه مفعول به لفعل محذوف. أو لا، مثلا هكذا رأيت زيدا العالم، العالم مفعول به، نعت لي زيد، يجوز لي أن أقطعه. كيف يكون القطع؟ أقول هكذا رأيت زيدا العالم. لماذا رفع العالم هنا؟ لا لأنه تابع، بل لأنه صار من جزء من جملة أخرى هي جملة هو العالم، فهو خبر من مبتدأ محذوف. ماذا تلاحظ هنا؟ أنه في صورة الرفع قطعنا إلى إلى النصب، في صورة النصب قطعنا إلى 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 الرفع، لأنه مثلا رأيت زيدا العالم الظاهر منها أنها أنه يوجد تبعية. القول بأنه مقطوع وهو منصوب قول على خلاف الظاهر. متى نقطع بأنه يوجد قطع؟ متى نتيقن بوجود القطع؟ عندما يكون حكم المتبوع مغايرا لحكم التابع. أما إذا كانا متحدين فنقول لا، الظاهر أن علاقة التبعية لا زالت باقية على حاله. فعلى هذا الأساس المرفوع لا يقطع إلى مرفوع، بل يقطع إلى منصوب. المنصوب لا يقطع إلى منصوبا، بل إنما يقطع إلى مرفوع. أما المجرور
لا يقطع،
المجرور يجوز قطعه إلى الرفع ويجوز قطعه إلى النص. مثلا مررت بزيد العالم، يجوز لك أن تقول مررت بزيد العالم يعني أعني العالم، ومررت بزيد العالم يعني هو العالم. فيما نحن فيه إذا اجتمع علمان مركبان يجوز لك الإتباع ويجوز لك القطع. مثلا مررت مثلا هكذا، أو واليت الحسين، واليت الحسين أبا عبد الله على التبعية، وواليت الحسين أبو عبد الله على القطع، وهكذا. على نقرأ إذا اجتمع الاسم مع اللفظ. طبعاً ظهر المصنف يخص، نعم يخص هذه المسألة بصورة اجتماع الاسم مع اللفظ، لأنه مطلق علم مع مطلق علما آخر، بالخصوص الاسم مع اللفظ. تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله. الحمد لله.